بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المصموم توفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة، علامة ابن القيم رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل الرمان. ثم تأمل خلقة الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب، فإنك ترى داخل الرمانة كأمثال التلال شحما متراكما في نواحيها، وترى ذلك الحب فيها مرصوفا رصفا ومنضودا نضضا لا تمكن الأيدي أن تنضضه.
لا يمكن للأيدي أن تنضضه. يعني شوف وضع وترتيب هذا الحب الموجود في الرمان يا أخوان، عجيب، عجب عجاب سبحان الله. وعلى طريقة الكروية هذه، يعني طريقة سبحان الله عجيبة، صنع ربي سبحانه وتعالى وخلق ربي سبحانه وتعالى. ترى الترتيب والتراكم بطريقة من أعجب ما يكون، لا يمكن الأيدي أن تنضده. وترى الحب مقسوما أقساما وفرقا، وكل قسم وفرقة منه ملفوفا بلفائف للبيضاء هذه، وحجب منسوجة أعجب نسج وألطفة وأدقة، على غير منوال إلا منوال كن فيكون. الله أكبر، كن فيكون. ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن ضم. تأمل الوعاء وتأمل اللفائف هذه البيضاء الصغيرة الرقيقة، تأمل هذا التراكم والرص، فمن أعجب ما يكون. فتأمل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها، فإن الحب لا يمد بعضه بعضا، إذ لو مد بعضه بعضا لاختلط وصار حبة واحدة، فجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء. يعني ما في حبة تأخذ من أخرى وإلا صارت حبة واحدة. انتبه، فتأمل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها، فإن الحب لا يمد بعضه بعضا، إذ لو مد بعضه بعضا لاختلط وصار حبة واحدة، فجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء. والدليل عليه أنك ترى أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم. عارف أنت الشحم بتاع الرمان، ترى الحبة مغروزة فيه، مغروزة فيه. وهذا بخلاف حب العنب، فإنه استغنى عن ذلك بأن جعل لكل حبة مجرا تشرب منه، فلا تشرب حق أختها، بل يجري الغذاء في ذلك العرق مجرا واحدا، ثم ينقسم منه في مجاري الحبوب كلها، فينصب منه في كل مجرى غذاء تلك الحبة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنه لف ذلك الحب في تلك الرمانة بتلك اللفائف لتضمه وتمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد، ثم غش فوق ذلك بالغشاء الصلب صوانا له وحافظا وممسكا له بإذن الله وقدرته. فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الوحيدة. سبحان الله يا أخوان، إحنا نأكل ولا نميز، فتذهب إلى صاحب الفاكهة تجد عنده فاكهة متعددة ومتنوعة، والإنسان يركز على الطعم، دي فاكهة جميلة، دي فاكهة أقل، ولا ينظر إلى آية الله عز وجل في خلق هذه الفواكه. العنب شيء، والموز شيء، والرمان شيء، التفاح شيء، والكمثرى شيء، والبرتقال شيء، البرتقال بأنواع، التفاح بأنواع، وهو تحت مسمى واحد. فآية عجيبة سبحان الله، ولكن الإنسان لا يلتفت لها. ولهذا أتظن من يتأمل قدرة الله عز وجل في هذا الخلق يعصي الله، لكن سبحان الله يغفل الإنسان عن هذا غفلة عظيمة. فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الواحدة، ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالت الأيام واتسع الفكر، ولكن هذا منبه على ما وراءه، واللبيب يكتفي ببعض ذلك. وأما من غلبت عليه الشقاوة فكأي من آيات في السماوات والأرض يمر عليها ومعرض عنها غافل عن موضع الدلالة فيها. لكن هل من تمر المدينة كله ولا خارج المدينة؟ قل أعد ثاني. لا لا كلامه من الأول، كلامه من الأول. طيب اللي هو في المدينة، المدينة بس، يبقى هذا خاص بالمدينة. ما فهمت يا علي، أنواع متعددة في المدينة، فهو الشيخ يرى تعميم الأنواع لكن خاصة بالمدينة. بالمدينة
كل
بالمدينة. نعم، إذا ما يعمم، ما يعمم خارج المدينة، هذا بالمدينة الذي في المدينة. نعم من غير ايه هو يقول ذلك يعني. قال ايه
يعني؟
اكمل الكلام، اكمل الكلام. ولا ايه ايه يحمل على هذا القيد؟ لان ما الفائده اذا لو كان في عموم التمر، ما الفائده ان ينص النبي على هذا؟ ما الفائده ان ينص النبي على هذا؟
يعني
اللي بيقول كده كنت هناك، كنت هناك. لا 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 لا، في انواع متعدده. ايوه بداخل المدينة. لا بس هو كلام الشيخ دلوقتي مش في المدينة، اهو كلام الشيخ الان مش في المدينة فقط. طب ما احنا نقول ما الدليل بقى على انه يرجى؟ وده كلامنا فيه، كلامنا الان في هذه المسألة انه تعدي ذلك عن طبر المدينة. فلو قلنا بالعموم ما الدليل؟ النبي خص هذا، واذا ما فائدة خصوصية طمر المدينة سواء بقى هو العجو او غيره بقى، لكن ما فائدة خصوصية هذا الا ان النص فيه ففيه بركة، مثل ما نص النبي على صلى الله عليه وسلم على الحبة السوداء ونظائرها كثيرة في الشكل، لكن لماذا نص عليه؟ ونص على العسل، نص على ماء زمزم. نعم أكمل. نعم.
قال: ثم تأمل هذا الريع والنماء الذي وضعه الله في الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت 700 حبة ولم تنبت الحبة حبة واحدة مثلها، ليكون في الغلة متسع لما يرد في الأرض، لما يرد في الأرض من الحب وما يكفي الناس ويقوت الزراع إلى إدراك زرعه، فصار الزرع يريع هذا الريع ليفي بما يحتاج إليه للقوت والزراعة.
وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، سهل تأملها ولكننا في غفلة عنها. ألا ترى أن الزارع يضع الحبة الواحدة؟ سبحان الله، وهذه الحبة الواحدة تنبت حبات تصل إلى المئات. فمن الذي جعل الحبة حبات؟ أيها الفلاح التارك للصلاة، أيها الفلاح المفرط في الزكاة، تنظر إلى نصف عشر ولا تنظر إلى أطنان رزقك الله إياها؟ كم وضعت في فدانك هذا؟ 7 كيلات. نضع احنا كفلاحين نضع 7 كيلات الفدان، على ما اذكر يعني من ايام 30 سنة كده. حد فلاح لسه فلاح بيعمل ارض الارز تحط فيها كام؟ لو الشيخ علاء هنا كان يقول 70 كيلو، يعني 5×7 = 14 بكام؟ او 6. طيب يعني نفس المسألة. نعم 7 كيلات كده، 7 كيلات تعتق سبعة أطنان، سبعة كيلات بسبعة أطنان، الكيلة بطيل يعني ال 14 كيلو، كيلة تقريبا حوالي 14 أو 12 كيلو، اضرب بقى تعتق طن، ثم تنظر أنت إلى ماذا؟ إلى كل 20 جوال، جوال واحد نصف العشر، فالعشر جوالان من العشرين، يبقى نصف العشر واحد. تنظر إلى هذا ولا تنظر إلى عطاء الله عز وجل لك، فصارت الحبة حبات، وكذلك ثمار الأشجار والنخيل، وكذلك ما يخرج مع الأصل الواحد منها من الصنوان ليكون لما يقطعه الناس من ذلك ويستعملونه في مأريهم خلفا، فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص. ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارته لأعطى أهله ما يبذرونه فيه وما يقيتهم إلى استواء الزرع، فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقيت الخارج الناس ويدخرون منه ما يزرعون. ثم تأمل حكمة في الحبوب كالبر والشعير ونحوهما، كيف يخرج؟ هذا كتاب مهم جدا يا إخواني، سبحان الله، التأمل الفصل هذا في التأمل في خلق الله عز وجل هذا مهم جدا حتى يصح الإنسان تفكر وتدبر. ثم تأمل حكمة في الحبوب كالبر والشعير ونحوهما، كيف يخرج الحب مدرجا في قشور على رؤوسها أمثال الأسنة، فلا يتمكن جند الطير من إفسادها والعبث بها. لو كانت الحبة بلا قشر لجاء الطير وأخذها سهلة، فإنه لو صادف الحبة بارزا لا صوان عليه ولا وقاية تحول دونه لتمكن منه كل التمكن، فأفسد وعاث وعثى وأكب عليه أكلا ما استطاع، وعجز أرباب الزرع عن رده، فجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات لتصونه، فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره للإنسان، فإنه أولى به لأنه هو الذي كدح فيه وشقي به وكان الذي يحتاج إليه أضعاف حاجة الطير. ثم تأمل حكمة الباهرة في هذه الأشجار، كيف تراها في كل عام لها حمل ووضع، فهي دائما أو حمل ووضع، فهي دائما في حمل وولادة. تعرف الكلام ده؟ الشجر هذا في حمل وولادة، يحمل ويلد، يحمل ويلد، يحمل ويلد، كل سنة يحمل وإيه؟ ويلد. فإذا أذن لها ربها في الحمل احتبست الحرارة الطبيعية في داخلها واختبأت فيها ليكون فيها حملها في الوقت المقدر له، فيكون ذلك الوقت بمنزلة وقت العلوق ومبدأ تكوين النطف، فتعمل المادة في أجوفها عملها وتهيئها للعلوق، حتى إذا أنا وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافها وتحركت للحمل، كأن هذه المياه صارت كمني الرجل حينما يوضع في المرأة، وصار الماء في أسنانها وانتشر فيها الحرارة والرطوبة، حتى إذا أنا وقت الولادة كسيت من سائر الملابس الفاخرة من النور والورق ما تتبختر فيه وتميس به وتفخر على العقيم، فإذا أظهرت أولادها وبان للناظر حملها علم حينئذ كرمها وطيبها من لؤمها وبخلها، فتولى تغذية ذلك الحمل من تولى غذاء الأجنة في بطون أمهاتها وكساها الأوراق وصانها من الحر والبرد، فإذا تكامل الحمل وآن وقت الفطام تدلت إليك أفننها كأنما تناولك ثمرتك بيدها، فإذا قابلتها رأيت الأفنان كأنها تلقاك بأولادها وتحييك وتكرمك بهم وتقدمهم إليك حتى كأن مناولا يناولك إياها بيده، ولا سيما قطوف جنات النعيم الدانية التي يتناولها المؤمن قائما وقاعدا ومضجعا، وكذلك ترى الرياحين كأنها تحييك بأنفسها وتقابلك بطيب رائحتها، وكل هذا إكراما لك وعناية بأمرك وتخصيصا لك وتفضيلا لك على غيرك من الحيوانات. أفيجمل بك الاشتغال بهذه النعم، أفيجمل بك الاشتغال بهذه النعم عن المنعم بها؟ فكيف إذا استعنت بها على معاصيه وصرفتها في مساخطه، فكيف إذا جحدته وأضفتها إلى غيره كما قال تعالى وتجعلون رزقكم يعني شكركم للنعم أنكم تكذبون. فجدير بمن له مسكة من عقل أن يسافر بفكره، أن يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء ويكرر ذكرها لعله يوقف عن مراد منها ما هو ولأي شيء خلق ولماذا هيئ، وأي أمر طلب منه على هذه النعم، كما قال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فذكر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة، لأن ذلك لا يزيده إلى محبة الله وحمدا وشكرا وطاعة وشهود تقصيره، بل تفريط في القليل مما يجب الله عليه. ولله ضر القائل قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. طيب نكتفي بهذا القدر. رحم الله ابن القيم رحمة واسعة.